أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام حول الأقوال المذكورة في لا ضرر، طبعا الأقوال المهمة، وإلا هناك أقوال أخرى ليست بأهمية هذه الأقوال. وحاصل هذه الأقوال أن هي أربعة وتقسم إلى قسمين. القسم الأول أن نحمل لا على الناهية، وهذا الذي قال به شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله، وأيضا سبقه في ذلك السيد المراغي صاحب العناوين، والذي يظهر أن ما ذكره هو لأحد شيخه من آل كاشف الغطاء، الشيخ موسى أو الشيخ علي. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون لا نافية، وفي هذه ثلاثة أقوال مهمة. القول الأول هو نفي الحكم الضرري، وهو الذي اختاره الشيخ الأنصاري ونسبه إلى الأعلام أو ما يفهم من كلمات العلماء، ولحقه المحقق النائيني والسيد الخوئي وغير ذلك من الأعلام. القول الثاني هو أن تكون نافية، ونافية للحكم بلسان نفي الموضوع، وهذا هو الذي اختاره المحقق صاحب الكفاية قدس سره. والقول الثالث هو نفي الضرر غير المتدارك، الحصة من الضرر، وهو الذي نسب إلى الفاضل التوني، وذكرنا أنه يمكن أن يظهر من بعض عباراته ونقلناها سابقا. هذه هي الأقوال في المسألة، وانتهينا منها إلى ترجيح ما أفاده الشيخ الأنصاري، وإن كان الاختلاف في نحو البيان يختلف. فقلنا بأن الأظهر أن النفي هنا وقع على الضرر بنحو الحقيقة، ولكن المقصود الأصلي هو نفي اللازم، فينفي الضرر، والمقصود الأصلي نفي سبب الضرر، فالضرر منفي بنحو الحقيقة لا بنحو المسامحة والتجاوز، وهذا تقدم الكلام فيه مفصلا. يبقى فعلا أن نذكر الجملة الثانية، لأن الرواية تقول لا ضرر ولا ضرار، وما ركز عليه الأعلام هو في الجملة الأولى لا ضرر، وهي التي ترتب عليها أحكام متعددة. وطبعا نشير إلى أن على مبنى الشيخ الأنصاري ومن تبعه، وهو الرأي الذي رجحناه، تفيدنا قاعدة لا ضرر في موارد كثيرة من الفقه، ويمكن تطبيقها على موارد كثيرة من الفقه الذي يمكن أن يوجد ضرر، سواء كان الضرر الناشئ من نفس الحكم التكليفي أو كان ناشئا من الحكم الوضعي كالحكم باللزوم في المعاملات. نعم، فيبقى عندنا لا ضرار. ما هو المقصود من لا ضرار؟ ضرار كما تقدم تختلف عن ضرر. ضرر اسم مصدر، واسم المصدر لا يلحظ فيه جهة الصدور، كما ذكرنا. ولهذا أيضا فرقوا وذكروا بأن الفرق بين المصدر واسمه أن المصدر يلاحظ فيه جهة الصدور، وأما اسم المصدر فلا يلاحظ فيه جهة الصدور. وإن كان المصدر مع اسمه شيء واحد حقيقتان، ولكن يختلفان اعتبارا. على كل فهنا فرق بين ضرر وضرار. ضرر قلنا اسم مصدر فلا يلاحظ فيه جهة الصدور، إذا لم تلاحظ فيه جهة الصدور يأتي فيه الكلام المتقدم والنقاش المتقدم. أما بالنسبة إلى ضرار فضرار مصدر، مصدر باب المفاعلة، ضاره ضرارا مضارة، كما تقدم أنه اسم أنه مصدر لباب المفاعلة. طبعا مصدر باب المفاعلة ليس بالضرورة أن يكون المعنى فيه المشاركة، وهذا ذكرناه سابقا فيما أفاده المحقق الأصفهاني رحمه الله. ما نريده فعلا أن ضرار بما أنه مصدر ولوحظ فيه جهة الصدور فهنا يناسبه النهي، يعني أن تكون لا النافية هنا لا ضرار بمعنى أو تفيد النهي عن الإضرار، فضرار بمعنى إضرار. ولهذا ويؤيد هذا أننا لاحظنا في ذكرنا للروايات أن بعض النسخ ذكرت لا ضرر ولا إضرار، وبعضها لا ضرر ولا ضرار، والمشهور على الألسن هو الثاني لا ضرار، ولكن ورد أيضا يعني في النسخ لا إضرار. فضرار هنا بما أنها مصدر ولوحظ فيه جهة الصدور فيناسبها أن تكون بمعنى النهي، لا إضرار لا ضرار يعني لا تضر غيرك، أو لا يجوز بعبارة أخرى حرمة الإضرار بالغير، فنستفيد منها حرمة الإضرار بالغير. وحرمة الإضرار بالغير أو إنشاء الحرمة في بعض الموارد ربما لعناية من الشارع يجعل قيود أو يفرض الشارع أمور احترازية عن تحققها. بمعنى الآن مثلا الشارع حرم شرب الخمر، وبما أن الشرب الخمر من الأهمية بمكان في نظر الشارع جعل مضافا إلى حرمته وإلى العقوبة الأخروية المترتبة عليه جعل حدا، فمن شرب الخمر يجلد. هذا النحو من الحدود كأنه أولا لبيان أهمية الشيء ولتأكيد عدم حصوله، لأن الإنسان بطبيعته عندما يرى العقوبة أمامه قريبة منه يرتدع أكثر مما إذا كانت متأخرة عنه. فنلاحظ في مثل شرب الخمر، في مثل الزنا والعياذ بالله، في مثل اللواط والعياذ بالله، نلاحظ أن الشارع مع جعله الحرمة جعل أمر آخر وهو ترتب عقوبة دنيوية، جلد أو قاتل أو ما شاكل. السرقة مثلا جعل قطع يد، مهم جعل حدود. هذه الحدود كأنها أمور احترازية لعدم وقوع هذا الشيء. يعني الإنسان كما قلنا بطبيعته عندما يرى بأن العقوبة قريبة منه وستطبق عليه فعلا يرتدع أكثر مما إذا كان بمجرد أنه فيه عقوبة أخروية. فيه عقوبة أخروية ربما الإنسان العادي وعامة الناس بشكل عام لا يرتدعون عن ذلك، لا يرتدعون عن ذلك لأنه بتعبير عندهم مثل عندنا يقولون الآخرة متأخرة، يعني الآخرة متأخرة، فيكون عندهم نوع من التهاون، بخلاف ما إذا وجدت عندنا عقوبة دنيوية قريبة فهذا يرتدع السارق. إذا لاحظ هذا الجانب يرتدع، من يريد الزنا والعياذ بالله إذا لاحظ هذا الجانب يرتدع، وهكذا. محل شاهدنا نقول ربما الشارع يفرض مع وجود الحرمة يفرض أمور احترازية، هذه تفيدنا إذا كانت على البال، تفيدنا في الجهة القادمة يمكن أن نستفيد من هذه النقطة. الحاصل من ذلك كأن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول عندما قال لا ضرر ولا ضرار، كأن نتيجة الجملتين أن نقول هكذا، لا يريد الشارع أن يقع عليك ضرر ولا أن يقع منك ضرر على غيرك. لما نلاحظ الجملتين نلخصها بهذا النحو، لا يريد الشارع أن يقع عليك ضرر ولا أن توقع الضرر على غيرك، لا ضرر ولا ضرار. على هذا المعنى في ضرر يختلف عن المعنى في ضرار، والمعنى في أحدهما نستطيع أن نقول مكمل للمعنى في الآخر. فلهذا ما ذهب إليه بعض الأصوليين كالمحقق الآخوند رحمه الله من أن ضرار بمعنى الضرر لا وجه له، يعني نوع من التأكيد، لا ضرر لا ضرر، كأنه قال هكذا، فنوع من التأكيد، والضرار بمعنى الضرر هذا المعنى لا وجه له، وإنما لا ضرر تكون نافية، ويستفاد من نفي حقيقة الضرر نفي الحكم المترتب على الفعل الضرري، بمعنى أن الحكم الذي ينشأ منه الضرر لم يجعله الشارع، ولا ضرار يعني ولا ويحرم عليك الإضرار بالغير، صدور الضرر منك على الغير، يكون المعنى متوافق ولا معنى لا وجه للتأكيد، والتأكيد أساسا خلاف الظاهر وخلاف القاعدة وخلاف الأصل، نصير إلى التأكيد، لذا لم يكن هناك معنى. أما أنه مع وجود معنى واضح وسلس لا معنى للحم على التأكيد، هذا كله يرتبط بالجهة الثانية أو الجهة الثالثة عندما بينا جهة الأقوال. الآن ننتقل إلى جهة أخرى وهي تكون في التسلسل لعله الجهة الرابعة. الجهة الأخرى هذه في انطباق قاعدة لا ضرر بالمعنى المذكور على حديث سمرة، هل ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه؟ أثار هذا التساؤل أو هذا الإشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله في قاعدة لا ضرر. هناك في قاعدة لا ضرر بعد أن ذكر الروايات واستعرض الروايات، استعرض بعض الروايات، قال وفي هذه القصة، طبعا روايات، لما استعرض روايات سمرة في قصة سمرة جندب وروي بألفاظ مختلفة وذكر الرواية بما أن فيها ف فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن له ما شاء الله فأبى أن يبيعه، فقال لك بها عتق في الجنة، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. وذكر الرواية قال في الصفحة 111 من المسائل من الرسائل الفقهية للشيخ الأنصار قاعدة لا ضرر، قال: وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقلع العذق مع أن القواعد لا تقتضيه، ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن لا يخل بالاستدلال. هذه العبارة من الشيخ صارت مثار إشكال على تطبيق قاعدة لا ضرر على رواية سمرة بن جندب. رواية سمرة بن جندب هي التي وردت فيها لا ضرر، والرواية هي المعتبرة، وإن كان نحن أيضا قلنا رواية الشفعة أيضا معتبرة، ولكن البعض كأنه اقتصر في الاعتبار على رواية سمرة. في رواية سمرة التي هي المعتبرة يرد الإشكال، وهو في تطبيق لا ضرر بالمعنى الذي أفدتموه على القصة نفسها، على المحل الوارد نفسه. قبل بيان الإشكال نبين النقطة تفيدنا في المقام وفي غير المقام، أن المورد لابد وأن يكون أجلى مصاديق الوارد. نحن نقول، الأصوليون يقولون، المورد لا يخصص الوارد، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يدخل في الوارد، بل المورد يكون أجلى مصاديق الوارد. فإذا ورد لفظ بنحو العموم مثلا، فهو في الواقع نص في المورد وظاهر في غيره. المعروف أن العموم ظهور، نقول هذا اللفظ ظاهر في العموم، وفرق بين الظهور وبين النص. لكن في مثل العموم على المورد، إذا كان سؤال عن مورد خاص، هكذا يقول الأصوليون أن العموم نص في المورد ظاهر في غيره، فالمورد لا يخصص الوارد بل ينطبق على المورد وعلى غيره. وليس من المعقول أو ليس من الحكمة، أفضل التعبير من الحكمة أفضل من التعبير من المعقول، ليس من الحكمة أن يصدر لفظ عام في مورد خاص ولا يشمل ذلك المورد الخاص، بل المقصود غيره، هذا ليس من الحكمة. الحكمة والبناء المتعارف عند العقلاء إذا كان صدر وارد ولو بنحو العموم على مورد يكون انطباقه عليه أصدق الانطباق، يعني هو أوضح الأفراد، أجلى الأفراد. ونستفيد من العموم الظهور في غيره أنه يشمل غيره. هذه قاعدة تفيدنا في المقام وفي غير المقام، ويتعرض لها عادة في الأثناء، في أثناء البحوث يتعرض إليها الأصوليون أو الفقهاء. بعد هذا التمهيد نقول هنا في قصة سمرة أنه بعد المساومة التي صارت بين النبي صلى الله عليه وآله وبين سمرة، حتى أنه أراد أن يعطيه عذق في الجنة فلم يقبل، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله كما الآن قرأنا في الرواية قال للأنصاري: اذهب واقلعها وارمها في وجهه، اذهب يا فلان فاقلعها وارمي بها وجهه. هذا المورد. الوارد فإنه علل: فإنه لا ضرر ولا ضرار. فإن اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. وفي اللفظ آخر: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقلعها وارمي بها وجهه. طبعا هذا اللفظ الثاني الآن لا يفيدنا، لأنه كما ذكرنا سابقا أنه بلفظ مضار، ما فيه لفظ لا ضرر ولا ضرار، والرواية أيضا محل إشكال سندا. الرواية لفظ آخر: إنك يا سمرة رجل مضار لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. المهم نحن الآن فعلا في العبارة الأولى: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. فنلاحظ هنا المورد مورد سمرة، والنبي صلى الله عليه وآله أولا أمر اذهب فاقلعها وارمي بها إليه أو ارمي بها وجهه، ثم علل: فإنه لا ضرر ولا ضرار. هل لا ضرر توجب القلع أو فقط توجب أنه يجب عليه الاستئذان؟ الضرر الموجود ما هو فعلا؟ الضرر الموجود هو في دخول سمرة إلى بيت الأنصاري أو بستان الأنصاري بدون استئذان، هذا الذي هو فيه ضرر ويترتب عليه ضرر من سمرة على الأنصاري. لكن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع العبق. قلع العبق لا يتوقف عليه، يعني ليس هو الضرر في بقاء العبق، الضرر ليس في بقاء العبق حتى نقول بقاء العبق ضرري فيجب رفعه فاقلعها. الضرر هو في الدخول بلا استئذان، هنا الضرر. أما نفس بقاء العبق ليس فيه ضرر. إذن كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلعه وطبق على ذلك لا ضرر ولا ضرار مع أن بقاء العتق ليس فيه ضرار؟ هذا الإشكال هو الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري عندما قال: وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقلع العتق مع أن القواعد لا تقتضيه، ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لأنه لا ضرر ينفي الضرر، والضرر هو دخول الأنصاري، دخول سمرة على الأنصاري بلا استئذان. أما بقاء العبق فليس فيه ضرر، فكيف هنا أمر بقلع العبق مع أنه لا تقتضيه القواعد ولا يقتضيه نفي الضرر لا يوجبه؟ الشيخ الأنصاري هنا قال: هذا الإشكال لا يخل بالاستدلال، كأنه أراد الشيخ الأنصاري أن يقول: نحن علينا بالوارد، ماذا يستفاد من الوارد؟ وعدم معرفة تطبيق النبي صلى الله عليه وآله لهذا الوارد، لهذه القاعدة على المورد لا يضرنا، لكن هذا المقدار لا يخلو من شيء، وهذا نرجعه فيما بعد إن شاء الله، نتعرض لإشكال يعني لبيان الشيخ أو لا بأس الآن نشير إليه قبل. نقول هكذا فعلا، الشيخ الأنصاري يقول بأن لا ضرر هي التي نستفيد منها في الاستدلال، يعني نستفيد منها أنها تنفي الحكم الضرري ونستطيع أن نطبقه على موارده. الإشكال في تطبيق لا ضرر على المورد، بمعنى أنه الإشكال هنا يقول هذا الإشكال لا يضر، بمعنى أن هذا الإشكال غايته لم نعلم الوجه في التطبيق، وعدم علمنا بالوجه في التطبيق لا يؤثر على الاستدلال. ولكن هذا المقدار كما قلنا لا يخلو من شيء، إذ ربما يقال بأن تطبيق النبي صلى الله عليه وآله نفس الوارد على مورد ربما يظهر منه أن المعنى الذي استفدناه من الوارد غير تام. وبعبارة أخرى، نحن عندما نسلم بالإشكال تقول هذا الإشكال وارد يعني يشكل ولكن لا يضر بالاستدلال، عندما تسلم بالإشكال يعني تسلم بأن ظاهر لا ضرر ولا ضرار لا تتناسب مع المورد الذي طبقت فيه، هكذا تسلم أن ظاهر لا ضرر ولا ضرار لا يتناسب المعنى الظاهر منهما مع المورد في التطبيق. إذا سلمت بالإشكال يعني تسلم بهذا المعنى، إذن نقول ربما هناك معنى أراده النبي صلى الله عليه وآله نحن لم نصل إليه، إذا لم نصل إليه كيف نستطيع أن نتمسك بهذا في الموارد الأخرى، أو كيف تقول بأنه لا يؤثر في الاستدلال لا يضر بالاستدلال؟ إذا علمنا قطعا أن هذا المعنى هو مراد ولم نعلم بالتطبيق أو لم نعلم جهة التطبيق أو الوجه في التطبيق، لكن نعلم قطعا بأن هذا هو المراد، هنا كلامكم صحيح أنه لا يضر بالاستدلال. أما إذا احتملنا أن التطبيق يشير إلى معنى لم نستظهره من الحديث، إذا احتملنا هذا المعنى إذن لا يمكن أن نتمسك بالحديث ونستدل به، يعني يضر بالاستدلال. فالقول بعدم ضرريته بالاستدلال مع تسليم الإشكال هذا لا يظهر له وجه. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.